والآن مع شرح بلوغ المرام بمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. الشريط الثالث عشر.
حديث عندي حديث من عند عن أم سلمة عندكم. طيب، قال: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. حديث متفق عليه. معنى الحديث أن الصحابيات رضوان الله عليهن كنا يسألن النبي عليه الصلاة والسلام عن الأحكام وما منعهن الحياء من السؤال لشدة حاجتهن للعلم وللتعبد لله جل وعلا. فسألت أم سليم النبي عليه الصلاة والسلام ممهدة لسؤالها بأن الله جل جلاله لا يستحي من الحق، وهي تطلب الحق ولا تتكلم بذلك بغير طلب الحق والتعبد لله جل وعلا، فقالت: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ إذا حصل للمرأة احتلام، هل عليها غسل بأن ترى في المنام ما فعلا مثل ما يفعل الرجل بأهله؟ هل عليها من غسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، يعني إذا حصلت لها شهوة بذلك وتلذذ كما تتلذذ المرأة مع زوجها. لغة الحديث قوله: إن الله لا يستحيي من الحق، الحياة صفة عامة دينية من الصفات التي تكون قائمة بالله جل وعلا، وتكون قائمة ببعض المخلوقات. الإنسان فيه حياء ومن صفاته الحياء، والله جل وعلا من صفاته الحياء واسمه أو من أسمائه حي، كما جاء في حديث سلمان الذي في السنن: إن الله حي ستير. الله جل وعلا موصوف بالحياء الحق على ما يليق بجلاله جل وعلا وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا المعنى أو هذه الصفة، صفة الحياة، هذه صفة كلية لا ينبغي بل لا يجوز أن تفسر في حق الله جل وعلا بما هو المعبود في حق المخلوق، بل نعلم معناها في اللغة ونثبتها على ظاهرها لله جل وعلا. دل عليه قولها: إن الله لا يستحي من الحق، فالله سبحانه لا يستحي من الحق ولا يستحي من ضرب الأمثال الحق، كما قال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الاحتلام هو رؤية منام، رؤية منام وسمي مفعول المعاشرة في المنام احتلاما دون رؤية لأنها من الشيطان، والاحتلام سواء كان احتلاما لمن تحي من الإنسان أو احتلام للمرأة لمن يحل لها أو غير ذلك، هذا كله من الشيطان. لهذا لم ينقل الاحتلام انه رؤيا، مع انه ورؤيا منام، لكنه قيل فيه احتلام لانه من الحلم القرآن والرؤيا من الله جل وعلا. قوله إذا رأت، المقصود بالرؤية هنا رؤية الآثار بعد اليقظة، وليس المقصود أنها رأت ذلك في النوم. درجة الحديث ذكر أنه متفق عليه من معنى الحديث ومن رؤيته لأنه قال المسلم. ومن أحكام الحديث، أولا دل الحديث على أن المرأة يحتلم كما يحتلم الرجل، والاحتلام في المجال الكثير وفي النساء قليل، وذلك لغلبة قبض الرجل في ميزان ماحه وخدمته دون ميزان ماء المرأة، فالمرأة ماء قليل والرجل ماء يولد كثير، لهذا يصاب الرجال من الاحتلام أكثر من النساء، بل قليل من النساء من يحتمل. ثانيا دل الحديث على أن المرأة يجب عليها الغسل إذا حصل لها لذة من الشهوة باحتلامها، لأن رأت الماء يعني في ملابسنا أو بعض ملابسنا أو نحو ذلك، أو إذا رأت يعني رأت المنام أنها تلذذت وملغت الشهوة، فيجب عليها الغسل بذلك. فالمرأة في ذلك مثل الرجل، لهذا قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت المنام، والرجل كذلك يجب عليه الغسل إذا رأى المنام لا بمجرد الاحتلام. الثالث دل الحديث على حسن السؤال من أم سلمة رضي الله عنها، وأن حسن السؤال مهم جدا في القائل وفي إجابة المجيب، فكثيرا ما يمنع السائل من الجواب الحسن أو الجواب المفصل لأنه لم يحسن السؤال. وهذا أبلغ من السبيل رضي الله عنها بحسن السؤال، حيث قالت إن الله لا يستحي من المرأة، من كانت على المرأة من يبتل إلى حياته قال نعم إذا رأت النعم. وهذا هو الأخير، أفاد الحديث أن على عليك كذا، على المرأة كذا، فهي من الألفاظ من الألفاظ التي تزيد من جهد، وهنا مقرر في رسول الله، فإن من الألفاظ التي يستفيد منها الوجود أن يعبر عن الشيء بعليك، كقوله جل وعلا عليكم فانفسكم، وكقوله كتاب الله عليكم، فهذا يزيد من جهد. وهنا قال نعم يعني على المرأة غسل إذا احتلمت إذا رأت النعم، لكن من قوله على المرأة يعني أن ذلك واجب على النعم. نعم.
وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمراه ترى في منامها ما يرى الرجل، قال تغتسل، متفق عليه. زاد مسلم فقالت ام سلمه وهل يكون هذا؟ قال نعم. فمن اين يكون الشبه؟ قال رحمه الله عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المراه ترى في منامها ما يرى الرجل، قال تغتسل، متفق عليه. وزاد مسلم فقالت ام سلمه وهل يكون هذا؟ قال نعم. فمن اين يكون الشبه؟ حديث دل على ما دل عليه الحديث السابق من الاحكام، من ان المراه شقيقه الرجل في الاحكام الشرعيه، فاذا رات في منامها ما يرى الرجل من المعاشرة احتلمت فإنها يجب عليها أن تغتسل. ولهذا دل الحديث أيضا على أن ذلك قليل في النساء، وأن رؤية المال قليل في النساء، لهذا قال أم سلمة: هل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ يعني هل يكون أن المرأة تحتلم وتخرج الماء؟ هل المرأة تخرج الماء إلى آخره؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ وقد جاء في صحيح مسلم ذكر تفاصيل لنزع الشبه ما بين ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا، ومتى ينزع إلى أبيه ومتى ينزع إلى أمه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. معنى الحديث ان عائشة تذكر فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غسله، وانه كان يغتسل اذا حصلت له هذه الاربع: فاذا اجنب اغتسل، واذا جاء يوم الجمعة اغتسل، واذا احتجم اغتسل، واذا غسل الميت فانه يغتسل. لغة الحديث قوله يغتسل من أربع، يعني من أربع. من هنا تعليلية، ومن فاعل للتعليل، يعني بسبب أربع، لأجل أربع ونحو ذلك. من الجنابة، الجنابة سبب، فالجنابة معروفة. يوم الجمعة أيضا معروف، وسمي يوم الجمعة لأجل اجتماع الناس فيه، وكان في الجاهلية يسمى يوم العروبة. ويوم الجمعة اختلف العلماء، علماء اللغة، فيه هل هو أول الأسبوع أو هو آخر الأسبوع، على قولين لعلماء اللغة، وكذلك هما قولان عند علماء الشريعة. فمنهم من قال أن يوم الجمعة هو أول الأسبوع لا آخر الأسبوع، لأنه عيد الأسبوع، والعيد ينظر فيه إلى الاحتلال، كما أن عيد الفطر هو أول أيام الفطر، فالجمعة قالوا هي أول أيام الأسبوع لأنها عيد الأسبوع. والقول الثاني أنه آخر أيام الأسبوع، يعني شرعا، لأنه عيد الأسبوع، والعيد يأتي بعد الفراغ من العبادة، فعيد الفطر يأتي بعد الفراغ من العبادة في الصيام، وعيد الأضحى يأتي بعد الفراغ من أداء شعائر الحج، يعني عرفة ونحو ذلك. درجة الحديث قال هنا: رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. والحديث إسناده ليس بصحيح، بل هو ضعيف فيما أذكر، لأن في إسناده مصعب بن شيبة وهو ضعيف، بل قال بعض علماء الزرق والتعديل إنه يروي المناسير. لهذا نقول إن هذا الحديث ضعيف الإسناد في رواية أبي داود وابن خزيمة. من أحكام الحديث: الحديث ليس فيه دلالة على وجوب الغسل من هذه الأربع، وإنما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، ففيه الاستحباب من غسل الجنابة ومن وغسل يوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. فالحديث دل على الفعل، والفعل في مجرده يدل على الاستحباب، لكنه في الجنابة دلت الآية والأحاديث الأخرى التي مر معنا بعضها على وجوب غسل الجنابة، وأن الجنابة حدث أكبر يجب الغسل منه. وأن يوم الجمعة فهل غسله مستحب أم هو واجب؟ يأتي الكلام عليه في حديث إن شاء الله. وأما الغسل من الحجامة فهذا انتبه أو جاء في رواية ثابتة، فإنه ولا سنة على الإحباب، لأن الحجامة ليست حدثا أكبر. وكذلك غسل الميت مر معنا أن من غسل ميتا فيستحب له الغسل، لقول ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، وهو صحيح. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه في قصه ثمامه بن ابن عتال، في قصه ثمامه بن عتال،
ثمامه بن عتال،
في قصه ثمامه بن عتال عندما اسلم وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل، رواه عبد الرزاق واصله متفق عليه.
قال وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه في قصه ثمامه بن عتال عندما اسلم وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل، رواه عبد الرزاق واصله متفق عليه. معنى الحديث ان ثمامه بن عتال وكان رجلا مشركا في ابيه وجاء به الجيش وربط في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزل النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد يمر عليه ويعرض عليه الإسلام ويقول له يا ثمامة وأنك أن تسلم ونحو ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، إلى أن ذهب ثمامة ابن عتال ذهب واغتسل ثم جاء وتشهد بشهادة الحق مسلما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى الرواية في الصحيح أنه فعل ذلك، يعني الاغتسال، ثم جاء وتشهد من نفسه دون أمر النبي عليه الصلاة والسلام له. وأما ما ذكر الحافظ هنا من رواية عبد الرزاق تدل على ما في الصحيحين لأمر النبي عليه الصلاة والسلام له أن يغتسل، قال له يا إمامة قم فاغتسل واشهد إلى آخره. لغة الحديث قوله عندما أسلم، عندما أسلم كلمة عند ثاني ذو، وقد تكون قربا قبليا يعني في اللغة، أو قربا مقارنا، أو قربا بعديا، فقد تكون هذه وهذه وهذه، يعني هذه أو هذه أو هذه، وهذا إذا كان المراد القرب قرب الزمان. وأما إذا كان قرب المكان فمعناها في اللغة الاقتران، أو معناها في اللغة الاقتران في والاستقرار في الوجود في المكان أو في الجهة، كما في قوله جل وعلا فالذين عند ربك، فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، عند ربك يعني أنهم قريبون منه في العلو. والمراد به هنا عندما أسلم عندية زمانية بعد، عندما أسلم يعني بعدما أسلم وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل. وهنا نفهم منه أن قول الحافظ هنا في قصة همامة الغفال عندما أسلم، نفهم من سياق الحافظ يعني أنه قال حينما أسلم، معلوم أن كلمة عندما أسلم هذه من كلام الحافظ ابن حجر، فسنه رحل المراد منها لأنها تحتمل في كلام العلماء هذا وهذا وهذا، فلا يستدل بها على أن ارتساله كان بعد الإسلام أو كان قبل الإسلام إلى آخره. درجة الحديث أصله كما قال متفق على صحته، ورواية عبد الغزال أيضا فيه إسناد صحيح، فالقصة بدون الأمر صحيحة في الصحيحين، وزيادة الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم له في الاغتسال أيضا مروية بإسناد صحيح، ويأتي فائدة تصحيح هذه الرواية. من أحكام الحديث، دل الحديث على أن الاغتسال للإسلام يعني لأجل الإسلام مأمور به، وهل هو واجب أم مستحب؟ قولان لأهل العلم، أصحهما أنه واجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أماما بالاغتسال، ودليل الثاني لأن المشرك نجس بقوله تعالى إنما المشركون نجس، والمشرك نجس يعني معنى ونجس لقيام الحدث الأكبر به وهو لا يتطهر، واجب عليه إذا أراد الدخول في الإسلام أن يرجع هذه النجاسة المعنوية ويرفع الحدث الأكبر الذي يصاحبه. فإذا نقول الصحيح هو وجوب اغتسال من أراد الإسلام. مثلا ثانيا، اختلف أهل العلم في الاغتسال هل وجوبه يعني في من أوجبه أو في من طلب إسلامه، هل هو لأجل الإسلام أو لأجل العبادات بعد الإسلام؟ والفرق بين القولين، هل يجب قبل أن يتشهد أم يتشهد ويصح منه التشهد ثم يجب لأجل دخوله العبادات، وأنه يرفع الحدث الأكبر الذي قام به الكفر أو بما حصل في الكفر من أحداث كبرى؟ والقولان فيهما تقارب وبينهما خلاف، يعني بينهما خلاف، والأوضح منهما أنه يؤمر للاغتسال قبل الشهادة، وهذا هو الذي جاء في قصة ثمامة أنه ذهب واغتسل ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فضمينة الفعل وأمر النبي عليه الصلاة والسلام نفهم منه أن الاغتسال يكون قبل أداء الشهادة، وعوض هذا لأن الإسلام لا يجوز تأخيره، فلو أقره هنا ليس له ذلك، فدام أنه أراد أن يسلم فلا وجه لتأخيره إلى أن يغتسل، والشهادة لا يلزم بصحتها الاغتسال لأنها نطق بالقول، وهذا الإيراد واضح. ولكن من علم الله جل وعلا من إرادة الإسلام فإنه لو مات في أثناء الرسل فإنه قد علم من الإسلام، وعلمت منه نيته وسعى في أسباب، والرجل الذي ذهب إلى قرية تائبة وجاءت الملائكة وزرعت ما بين القريتين ووجدته أقرب إلى القرية التي أراد الهجرة إليها، غفر له بسبب ذلك لأجل أنه سعى ومشى بالوسيلة. وهذا إذا حصل أنه مات فإنه لا يضره ذلك. وأيضا دل على هذا أن الإنسان قد يتشهد ثم يموت قبل أن يعمل عملا صالحا. هناك ناس يدخلون الجنة لم يعملوا خيرا قط لأجل أنه لم يتمكن من العمل لأجل ضيق الوقت، ومن الناس من دخل الجنة ولم يصل لله سجدة لأنه لم يأت وقت ليسجد فيه السجدة. المقصود من ذلك أن الإرادة واضحة، ولكنه هو سعى في هذا الأسباب وأيقن بالإيمان فبقي الإعلان والقول، وهذا يؤخر كما جاء في حديث تمام هذا وفي قصته يؤخر بعد الغسل كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يغتسل فذهب فاغتسل ثم جاء فشهد شهادة الحق. الثاني الحكم الثالث، دل الحديث على أن يعني بالرواية التي ذكرت لك بالقصة على أن المشرك والكافر والنصراني لا بأس بإدخاله للمسجد لمصلحة راجحة، والمقصود بالمسجد غير المسجد الحرام. أما المسجد الحرام وهو ما أدخله الأنبياء فقد حرم الله جل وعلا ذلك بقوله: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. وأما سائر المساجد سواء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أم غيره من المساجد فلا بأس بدخول النصراني أو المشرك أو نحو ذلك المسجد إلى أن هذا لمصلحة راجحة يقدرها أهل العلم. والدليل على ذلك أن تمامة ربط بسارية من سواري مصر ووفر نصارى نظران سكنوا في المسجد، ذلك كله لغرض الدعوة وتبليغ الإسلام أو العقوبة أو نحو ذلك من الأغراض الشرعية.
على كل حال لم لهم الدين الكمل ولا يعني نمشي على راحتنا، لا الطهارة في الدين كان بطئ لنا
بقي السلام
نعم أقول بقي الإيمان والدين ننبه بارك الله فيكم إلى أننا نلتقي إن شاء الله تعالى صباح الأحد السبت ما في قدر الأحد إن شاء الله صباح. نعم بكرة كان الخميس جاء الخميس ما في يقول هذا سائل مهم سؤال مهم يقول صلينا الجمعة مع أحد الأئمة وخطب خطبة واسعة فلما أعلم قال يعلم ذلك. هذا جهل جهل كبير. من صلى معه فليعدها ظهرا، يعني من صلى معه وقد خطب الجمعة خطبة واحدة فليعدها ظهرا باتفاق أهل العلم. ما في أحد من أهل العلم يقول إن صلاة الجمعة يجزل فيها خطبة، ولا كذلك يقول صلاة العيد يجزل فيها خطبة، كلها لا بد فيها من خطبتين. ولا يعرف من أهل العلم المتقدمين في القرون المفضلة أنه قال بغير هذا القول، فهي مسألة إجماع. إجماع في الصورتين في الجمعة في الظهور وأيضا في العيد، فلا قاعدة بإجزاء خطبة واحدة. يعني من المتقدمة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. ولا تكلنا لنفسك في انفسنا طرفة عين فانه لا حول لنا ولا قوة الا بالله. اللهم نعوذ بك ان نزل او نجل او نطل او نغل او ننهل او ننهل علينا او نظلم نظلم. ثم ان المسائل العلميه والعمليه لا بد لطالب العلم ان ينظر اليها كما نظر اليها اهل العلم من وقت الصحابه رضوان الله عليهم الى وقتنا الحاضر. ونعني بالمسائل العلميه والعمليه هي المسائل التي ميدان بحثها العلم من حيث معنى الآيات ومعنى الأحاديث أو تعظيم العقيدة أو بيان أحكام الفقه ونحو ذلك. والمسائل العملية التي يجري عليها العمل من حيث تطبيق الأحكام الفقهية على واقع الناس. لا شك أن المسائل العقدية هي في الجملة مما لا يقبل فيه الخلاف ولا الاختلاف، لأن العقيدة أدلتها واضحة وهي أمور غيبية أوجب الله جل وعلا فيها أن يعتقد المسلم الحق، وقد أوضح الله جل وعلا في كتابه الحق في هذه المسائل وبين ما يجب أن يعتقده المسلم وأن يعقد عليه قلبه. كذلك بينه المصطفى عليه الصلاة والسلام وبينه الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا تدرك أن هذه المسائل العقدية لمسائل التوحيد إذا قررها أهل العلم الذين على منهاج السلف الصالح رضوان الله عليهم كسادات التابعين وأئمة المسلمين العرب وغيرهم إلى زماننا الحاضر من العلماء الذين تابعوا منهاج السلف الصالح، تجد أن عرضهم لمسائل التوحيد والعقيدة من جهة الحكم ومن جهة النظر واحدة، يختلف العلماء فيما بينهم في طريقة تقرير المسائل وحسن الأسلوب وكثرة الأدلة ونوع الاستدلال وأشباه ذلك من المسائل التي لا اختلاف فيها من جهة الحكم وصورة المسألة، وإنما الاختلاف يأتي في عرض المسائل. وهذا تجد أن جميع طلبة العلم والطلاب لا يفرقون بين عالم وعالم أو معلم ومعلم أو بين درس ودرس أو بين كتاب وكتاب من جهة سلامة الاعتقاد، لأن الجميع يعلمون منهج السلف الصالح والاعتقاد ويقررون. لكن يختلف العالم عن الآخر في طريقة تقرير المسائل وعرضها، وهذه يتفاوت فيها العلماء من قبيل الزمان. أما مسائل الفقه فالفقه مورده في الاجتهاد في أكثر مسائل، المسائل المجمع عليها قليلة بالنسبة إلى عموم مسائل الفقه، ولهذا يحصل الاختلاف بين العلماء وبين طلبة العلم في تقرير مسائل الفقه. يحصل الاختلاف من الجهتين، الجهة الأولى وهي اختلاف الاجتهاد واي الاقوال الارجح واي الاقوال الافضل وما ينبغي ان يلتزم به من جهه العمل وما عليه الفتوى. هذا خلاف في تقرير المساله، بينما في تدريس التوحيد لا يختلفون، بينما في تدريس العقيده لا يختلفون. تجد ان الاختلاف بين من هم على نهج السلف الصالح و يعتنون بالعلم والتوحيد وعلى طريقة علم الإسلام، تجد أن الاختلاف يحصل بينهم في المسائل الاجتهادية في الفقه، فهذا يقال كذا وهذا يقال كذا إلى آخره. والجهة الثانية للاختلاف في تدريس الفقه والأحكام، الأحكام الفقهية العامة، يحصل من جهة صورة تقرير المسائل، كيف يصور المسألة، كيف يعرف لتمويلها، كيف يبين وجه الاستدلال، معرفة العالم أو المعلم بعلوم كثيرة تفيده في تقرير المسائل، مثلا في معرفة في مصطلح الحديث، في معرفة في الرجال إذا عرض له الحديث حديث الأحكام، أيضا بأصول الفقه لأن أصول الفقه منزع الحكم من الدليل، كيف ينتجع، كيف يستدل بالحكم بالدليل على الحكم إلى آخره. بل يعمل اختلاف العلماء، لذلك الاختلاف في مسائل الفقه الحديث وفقه الاحكام في كتب الفقه ياتي من الجهتين. لهذا طالب العلم ينبغي له ان يوطن نفسه على انه في المسائل بفقه الحديث وفقه الاحكام ومسائل الفقه ان يكون هناك اختلاف ما بين عالم وعالم، طالب علم وطالب علم، ولا يتصور ان الجميع سيتفقون على قول واحد، لان مدارك الاجتهاد مختلفه ومدارك الترجيح مختلفه. لهذا ذكرت مره في بعض الدروس واعيد عن الخطر، وهي ما قد يظنه بعض طلبة العلم من أن قول القائل الراجع في مسألة كذا أنه راجع عند كل العلماء، هذا غلط وليس بصحيح. بل إذا قيل الراجع في المسألة كذا إنما هو راجع نسبي منسوب إلى من رجحه. إذا قال مثلا في العصر الحاضر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والراجع كذا، كان الراجع عنده اجتهادي، لا معنى ذلك أن هذا هو الراجع عند شيخ الإسلام ابن تيمية، هو الراجع عند الإمام أحمد، هو الراجع عند مثلا فضيلة الشيخ محمد بن تيمية، هو الراجع عند العلم الآخر ونحو ذلك. إذا كلمة الراجع التي قد يظن بعض طلبة العلم أن إذا حضر عند أحد وقال أن الراجع كذا أو الدليل دل على كذا، أن هذا معناه أنه هو الراجع في نفس الأمر، هو الراجع المطلق، لا ترجيح مطلق في المسائل إلا ما اتفق العلماء على ترجيحه. أما ما اختلف العلماء في ترجيح أحد الأقوال على بقيتها فإن هذا راجع نسبي يضاف وينسب إلى من رجح، فيقال الراجع لا عند الشيخ محمد بن إبراهيم، الراجع لا عند الشيخ الحسن بن علي بن باز، الراجع لا عند الشيخ بن تيمية ونحو ذلك في نظائرها من المسائل. لهذا بعض طلبة العلم قد يحضر ويتشوه إذا كان مثلا ترجيحا غير الذي ألف أو غير الذي حضر به عند العالم الفلاني أو غير الذي سلم به الفتوى ونحو ذلك، وهذا مما ينبغي تداركه حتى لا يتشوش طالب العلم. المسائل الفقهية سواء إذا جاء تقريرها من جهة شرح الأحاديث أو جاء تقريرها من جهة كتب الفقه قد يختلف عرضها ما بين عالم وآخر، وقد يختلف الترجيح أيضا ما بين عالم وآخر. كذلك إذا نظرنا إلى جهة أخرى وهي الجهة العملية، يعني المسائل العملية، يعني إذا نظرت إلى العمل فإن التعليم قد يختلف عن الفتوى، قد يرجح شيء من جهة الحكم في درس العلم، ولكن إذا جاءت الفتوى تختلف عن الترجيح. وهذا حديث قديم من وقت التابعين والأئمة الإسلام، قد يختلف تقريرهم للمسألة عن الفتوى، وهذا له أسباب كثيرة ربما يضيع المقام عن قصدها، لكن كإشارة للسبب أن من أهم الأسباب أن الفتوى هي تصديق الحكم على الواقع، والواقع واقع المستشفي واقع الحال، هذا يحتاج إلى معرفة أشياء أخرى من القواعد ومن النظر ومن العلل تختلف النظر في المسألة. ومثلا نأتي في شرح الحديث نقول وعلى الحديث دل على ثلاثة إذا أراد الحديث، لكن قد يأتي مستشفي ويرجح له غير هذا بناء على الأحوال، لأن المسائل فيها تفاصيل وفيها أحوال مختلفة. لهذا تنظر إلى أن عرض المسائل في كتب الحديث شرح الحديث غير عرض المسائل في كتب الفقه، لأن نعرض المسألة في شرح الأحاديث، وقد يكون الحال إذا عرض لها من جهة في دروس الفقه يختلف تقريرها ويختلف تفريق المسائل عنها، لأن الحديث يكون مثلا مختصا بمسألة واحدة، وأما كتب الفقه فهي تشمل المسألة التي دلت عليها السنة، وأيضا مسائل أخرى دلت عليها عموم الآيات، أو دلت عليها أدلة أخرى من السنة، أو أقوال الصحابة، أو القياس، أو القواعد، أو أقوال الإمام الذي صنف الكتاب في مذهبه ونحو ذلك. إذا فالمسائل من جهة التفصيل، المسائل العملية من جهة التفصيل يختلف تقريرها بين كتب الفقه وكتب الحديث، وأيضا من جهة الفروع يختلف أيضا في تقرير المسائل النظري وبين تطبيقها العملي. أيضا ينبغي أن ننظر إلى المسائل العملية من جهة عمل العلماء. أحيانا هذا العالم يوجه شيئا ولكنه في نفسه قد يعمل بخلافه، هذا لا يؤخذ مذهبا له أو قولا له أو يكون أو المعترض حتى ينص عليه، مثل ما ذكرت لكم أن ابن تيمية رحمه الله عمل بقول الإمام مالك في مسألة لما سافر إلى مصر مسألة المسألة الصحيحة، ما تغير ثلاثة أيام بل زاد على ذلك إلى سبعة أيام. والعلماء يقولون أن العالم قد يعمل بشيء خلاف ما يرجحه لأشياء يقتضيها الحال أو يقتضيها المقام ونحو ذلك، وهذا كثير ونص عليه في المسائل، وما من إمام إلا وقد عمل ذلك. ابن حبان رضي الله عنه لما اشتكى عينيه وقيل له إن هناك دواء نافعا ولكن مع تمتنع من السجود أو قال الشهر ونحو ذلك، هو لم يرى في ذلك بأس، ولكنه سأل أو استفتى أحد الصحابة وأظنها عائشة رضي الله عنها، فقالت له لا تفعل، فترك ذلك حتى عمي في آخر عمره رضي الله عنه. هذا لم يأتي من جهة العمل، أخذ بفتوى لأجل أن يخلص نفسه من الاجتهاد الذي قد يقول للنفس فيه الحظ أو قد يقول له في الشان. فإذا أحيانا يكون الواحد يرجح شيء ثم يأتي مثلا يحتاج فيها إلى العمل من جهة التخفيف شارة ومن جهة صراعة الذمة شارة أخرى، فيستشفي غيره ممن يثق به من أهل العلم فيعمل بفتوى. إذا فينبغي لطالب العلم أن يوسع نظره وأن يوسع أفقه في النظر إلى المسائل وفي تلقي العلم من أهله، وألا يجعل الاختلاف في الفروع مثل الاختلاف في العقيدة. فينبغي لطالب العلم أن يوسع نظره وأن يوسع أفقه في النظر إلى المسائل وفي تلقي العلم من أهله، وألا يجعل الاختلاف في الفروض مثل الاختلاف في العقيدة، العقيدة لا خلاف فيها بين علماء أهل السنة، مسائل مجمع عليها مقررة واضحة قدمت كثيرا. أما المسائل الفقهية شروط الأحاديث والمسائل التي يدخلها الاجتهاد هل يختلف فيها، يختلف المسألة بين عالم وآخر وبين معلم وآخر في التفرع للمثال إلى آخره. والمقصود من العلم ليس هو أن يحصل الطالب على الترجيح على النهاية من أول الطريق، المقصود تطور العلم من حيث هو تطور المسائل، تطور الأدلة، كيف يتعامل العالم مع الأدلة، كيف يتعامل مع طريقة الاستدلال، كيف يوجه، كيف يعتني، كيف يتكلم إلى آخره. فإذا ليس المقصود فقط العلم من حيث هو، المقصود تصوير المسائل، المقصود كيف ينزل الاستدلال، كيف يعرض الأقوال الأئمة، كيف يحترم الأئمة والعلماء إذا عرضوا خلافهم. فإذا العلم إذا كنت فيه في المسائل الاجتهادية فتم فوائد كثيرة في تلقيه من أهل العلم، ولو كان بعض العلماء يرجح مسائل هو يرجحها لا يوافق عليها غيره أو المسائل تكون مختلفة فيها. لهذا ينبغي على طالب العلم العامة أن يعتني بهذا الأصل وألا يخلق كثرة الاختلاف في تقرير المسائل أو في الترجيح، لأن هذه مسائل اجتهادية ليست هي مثل مسائل العقيدة هي الكلام فيها واحد والأمر جميل وتقريرها بأدلتها واضحة، وإنما تحتاج إلى بسط الاستدلال أو بيان أو قسم عرض إلى آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم إلى ما فيه الإنظار، وأن يوفق قلوبنا بما فيه صلاحها والعلم والعمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن وفق لعلم نافع وعمل صالح، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن قال المصنف رحمه الله تعالى، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. أخرجه السبعة.
قال رحمه الله: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعه واجب على كل مختلف. اخرجه السبع. معنى الحديث: النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث يبين ان الغسل الذي هو تعميم البدن بالماء وتوضيح البدن ان هذا واجب يوم الجمعه على كل بالغ. وهذا الحديث له سبب، وهو ان الصحابه كانوا ياتون مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، منها ما سمعت بعضهم يدخل جهة حبا وبعضهم يدخل في العوالم، بعضهم يزاول مهن مهنا مختلفة يكون معها في أيام حر شدة الطوارئ، وبعضهم قد يكون ملابس يكون فيها طوارئ ونحو ذلك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستعداد ليوم الجمعة أو الجمعة يغسل فيه المسجد، وقد يعجل مع عدم التنظر والتطهر يحصل تحدي بالروائح. لهذا لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام يأتون ربما صار من بعدها من بعضهم روائح فيها أمرهم بالغسل، وذلك عدة أحاديث منها أنه أوجب عليه الغسل في قول غسل الجمعة واجب على كل محترم. وقال لهم في اول الامر: لو اغتسلتم يومكم هذا ونحو ذلك. معنى لغة الحديث قوله يوم الجمعة غسل يوم الجمعة، هذه الإضافة إلى يوم الجمعة تسمى إضافة تخصيص في اللغة، يعني الغسل المختص في يوم الجمعة. وفي اللغة هذا يشمل جميع اليوم كما ذكرنا لكم من قبل، وأن اليوم يطلق من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا يوم. فإذا هذا الغسل الذي أضيف إلى الجمعة تخصيصا أضيف إلى يوم الجمعة. فإذا مقتضى قوله يعني من جهة اللغة غسل يوم الجمعة أن هذا يشمل يوم الجمعة إما في أوله أو في آخره، هذا من جهة دلالة اللغة. أما من جهة الحكم سيأتي بيانه إن شاء الله. قوله واجب، كلمة واجب في الشرع غير معناها في اللغة، قال معروف تقرير المثل في كتب الأصول عند العرض للأحكام التكليفية التي منها الإيجاد وهو صفة الواجب. ومقصود هنا من كلمة واجب تقتضي أن هذا الفعل يأثم من تركه، وأنه متأكد، لأن كلمة الوجود تعني الحق، أن هذا حق والحق يجب أداؤه، يعني من جهة اللغة. أما من جهة الشرع هذا من جهة الشرع. أما من جهة اللغة فإن كلمة وجب الشيء بمعنى أنه صار لازم، وهنا اللزوم يختلف من جهة نوع الشيء ومن جهة من له هذا الشيء إلى آخره. فمثلا يقال وجبت الشمس إذا غربت يعني صار غروبها لازما يعني متحققا، وجب الأمر يعني أنه صار متحققا وصار لازما يعني بوجوده، وجب علي أن أفعل كذا يعني صار لزاما علي، هذا من جهة استعمال العرب. لهذا قوله كان عليه الصلاة والسلام عشر يوم الجمعة واجب، الأصل في الألفاظ أن تحمل على الحقيقة الشرعية، فيعنى بالوجوب هنا الوجوب الشرعي، وهو الذي يأذن من تركه. قوله بحث بن يعني من بلغ سن الاحتلام، وهذا من الوقت الغالب لأنه يقال للبالغ محتلما، يقال للبالغ إنه محتل لأجل بلوغ السن التي يكون فيها الاحتلام عادة، وإلا قد يبلغ المرء بأحد أوصاف البلوغ ولا يكون قد حصل منه الاحتلام. ومن جهة اللغة محتل والاحتلام مر معنا في شرح حديث أم سلمة السابقة، هل على المرأة المسلم إذا احتلمت وهو رؤيا أو أن يرى في المنام كذا وكذا. ضرب الحديث ذكر أنه متفق على صحته بل أخرجه السبع السبعة مرة معنا في خطبة الكتاب أنهم أحمد وأصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وبالمناسبة كتاب البخاري يقال له الجامع، أي مسند صحيح، وكتاب مسلم قال له الجامع الصحيح، كتاب أبي داود سنن أبي داود، وكتاب الترمذي جامع الترمذي لا سنن الترمذي، وكتاب النسائي سنن النسائي، وابن ماجه سنن ابن ماجه. فإذن عندنا ثلاثة من الستة باسم الجامع، وثلاثة من الستة باسم السنن، البخاري والترمذي هذه جوانب وليس سننا. وأما أبو داود والنسائي وابن ماجه فهذه سنن. من أحكام الحديث دل الحديث على إيجاب غسل الجمعة على كل دالة، وذلك لقوله وغسل يوم الجمعة واجب على كل مختلف. وهذه المسألة وهي وجوب غسل الجمعة مما اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول من يوجب الغسل، وهذا مذهب كثير من أهل العلم منهم الإمام أحمد، منهم الإمام أحمد في رواية وجماعة، وكذلك الظاهرية. وهؤلاء لا اختلفوا هل الغسل لأجل النوم أو لأجل حضور الصلاة، فالأكثرون من أوجب يقولون إنه لأجل الصلاة لأجل حضور الصلاة لا لأجل اليوم. والقول الثاني أنه لأجل اليوم لا لأجل الصلاة، ولم ينظروا فيه إلى سبب الحديث لأجل ما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله حقا على كل مسلم أن يفيض الماء على بشرته كل سبعة أيام، فجعل ذلك غير متقيد بما قبل الصلاة أو بعد الصلاة. وتدل على هذا بأن الحديث فيه تخصيص الغسل في اليوم، قال غسل يوم الجمعة واجب، ويوم الجمعة يشمل أول النهار وآخر النهار، وهذا هو اختيار طائفة من الظاهرية وهو المشهور من مذهب الحنابلة. القول الثاني أن غسل يوم الجمعة مستحب لا واجب ومتعجب، وذلك لأن الوجوب هنا مشروع إلى الإسلام بالتخصيص الذي جاء في حديث الحسن عن حمرة الهاتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الوضوء للجمعة من توضع يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فيغسل أفضل. قال الحديث صححه جماعة كما سيأتي، قالوا دل على أن الغسل مستحب وأفضل، وأن الوضوء كافٍ، وأن عثمان رضي الله عنه أتى الصلاة يوم الجمعة وقال له عمر لم تأخرت؟ فقال شغلني كذا وكذا، فما فعجلت على نفسي فتوضأت بعدين. قال والوضوء أيضا، فاقتصر عثمان على الوضوء دون الاغتسال، يستدل على ذلك بأدلة متعددة. فقالوا إن هذا وضوء يوم الجمعة مستحب، فإن الغسل يوم الجمعة مستحب وأنه ليس بواجب. القول الثالث، هذا قول الثاني بالاستدلال قول جماهير العلماء بأن غسل يوم الجمعة ليس بواجب ومستحب. القول الثالث قول من نظر إلى سبب الحديث والعلة من إيجاب الغسل، وهو تعني الناس بالظواهر الشريفة. وهذا القول هو قول شيخ الإسلام الإسلام ابن تيمية، وهو أن غسل يوم الجمعة يجب في حق من في بدن الروائع كريهة يتعلم الناس بها، وكذلك من في ثيابها أشياء كريهة يتعلم الناس بها، فإنه يجب عليه أن يغتسل وأن يغسل ما به يتعدى الناس. وهذا القول نصر شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار من اختياراته، ونظر فيه إلى العلة من إيجاد الغسل، وهذا فيه توصف ما بين القولين السابقين. والظاهر من هذه الأقوال الثلاثة هو أن الغسل متأكد يوم الجمعة على كل مسلم، وأنه واجب في حق من فيه روائح يتأذى الناس بها، ويجب عليه أن ينظف نفسه، لأن الناس يتأذون والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن هذا. فإذا كان الذي يأكل ثوما أو بصلا نهي عن أن يقرب المسجد لأجل الرائحة، وكذلك أن به رائحة كريها فإنه لأجل حضور هذه الفريضة التي لا يعذر أحد التخلف عنها لأجل الروائح، فإنه يجب أن يخلص نفسه من الروائح بالاغتسال. فإذا نقول في حق عامة الناس بحق المجموع أنه هذا يتأكد، واستحباب الاستحباب مؤكد، وهو آكد من مثل الوتر و ركعتي الفجر ونحو ذلك، وأنه يجب على كما قال شيخ الإسلام على من له رائحة يتعذى الناس بها. الثاني يعني الحكم الثاني هنا قال عشر يوم الجمعة واجب على كل محتلف، وهذا يعني أن هذا الإيجاب لمن بلغ البلوغ، يحصل كما هو معلوم في الذكور بأحد ثلاثة أشياء، إما ببلوغ الخامسة عشرة، وإما بإنبات الشعر شعر العانة، وإما بالاحتلام. فهنا في هذا الحديث ذكر ما يدل على البلوغ وليس قيدا في الله والرسول في الاحتلال، لان هذا غسل ليس بسبب الاحتلال، وانما هو غسل بسبب الجمعه لا بسبب الاحتلال. لهذا البالغ فانه يتاكد عليه هذا الغسل وهو مخاطبا بالغسل. فإذا الإغراء فإنهم لا يبالون بذلك، لأنه أمر مؤكد، ومن هو دون البلوغ لا يخاطب بذلك بتعقبه، وإنما لأجل تأجيله وتأويله. مثل الثالثة والأخيرة أن هذا الغسل هو غسل تنظف لا غسل رفع حدث، لكنه من اجتمع يوم الجمعة الحدث الأكبر فأراد أن يغتسل للجنابة، ويقوم بالاغتسال أيضا للجمعة، فإنه يغسل الأصغر الأكبر. كذلك للقاعدة المقررة في هذا، وهي أنه إذا اجتمع العبادتان صغرى وكبرى دخلت الصغرى في الكبرى، فالغسل غسل الجمعة لا لأجل الحدث، لهذا إذا اغتسل للحدث الأكبر فإنه يجزي عنه، ويدخل هذا في هذا بمعنى أنه يؤجر على رفع الحدث، ويؤجر بنيته على الاغتسال ليوم الجمعة. هذه قاعدة في كل العبادتين المجتمعتين إذا دخلت الصورة الكبرى فإنه إذا نوى السنتين معا فإن معنى ذلك أنها تحصل له هذه وهذه أو دخلت إحداهما في الأخرى أنه يؤجر على الجنة بنية يؤجر على اغتساله الجنابة ويؤجر على اغتساله يوم الجمعة ويؤجر أجر الواجب في الجنابة والأجر أجر فعل الموحد المتأكد في غسل الجمعة. نعم.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
قال رحمه الله عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه الخمسة وحسنه الترمذي. معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يفاضل في يوم الجمعة ما بين الوضوء والغسل فيقول عليه الصلاة والسلام أن من اكتفى بالوضوء يوم الجمعة فبها ونعمة يعني ونعمة بفعل فعله يعني أنه أثني عليه فيكفي هذا ويجزي الوضوء و يثنى على الجلد ومن اغتسل فالغسل افضل يعني من الاقتصار على الوضوء. يرد الحديث قوله من توضع يوم الجمعه فبها ونعمه دلنا ذلك على ان هذه الضمحيه اليمانيه يوم الجمعه المقصود منها صلاة الجمعة. قال من توضأ يوم الجمعة يعني للصلاة لأنها اللفظ الأول فيه تخصيص يوم الجمعة واليوم يشمل أول وآخر وأما هنا لما علقه بالوضوء قال من توضأ يوم الجمعة قال إنما متعلق بالصلاة لا بغيرها. قال أنا أتبها ونعم معنى ذلك أنه نعم الفعل فعله وهذا يعني أنه اقتصر على ما له الاقتصار عليه وليس بمخالف إذا اقتصر على الوضوء. قول عليها ثلاثة أسلام فبها ونعمة يعني أن من اقتصر على الوضوء فليس بمخالف ولكنه ترك الأفضل لقريبة قوله بعدها الغسل. قال ومن اغتسل فالغسل افضل كلمه افضل هذه تفضيل الشرع هو لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وليس للناس لان تفضيل اختيار الله جل وعلا يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار فهو جل وعلا الذي يختار ان يكون شيئا افضل من شيء فاختار ان يكون رمضان افضل من غيره وان تكون مكه هي مكان رمضان زمان افضل من غيره واختار في الزواج ان يكون محمدا عليه الصلاه والسلام افضل الانبياء واختار ان يكون جبريل من الملائكه افضل الملائكه الى اخره فالاختيار والتقدير في الاحكام الكونيه لله جل وعلا وكذلك في الاحكام الشرعيه فالتفضيل للشرع ولهذا فان كلمه افضل في هذا الحديث هي من صفات الشارع يعني التفضيل هو للشارع فالعالم ليس له ان يفضل الا بما دل عليه الدليل الشرعي ترجيح وتفضيل الشارع يعني الله جل وعلا او النبي عليه الصلاه والسلام او ما دلت القواعد الشرعيه المعتبره على تفضيله لان معنى التفضيل ترجيح احد الفعلين على الاخر وهذا الترجيح تقوية ولابد له من دليل خاص يرجح به احد الوجهين على الاخر يعني العالم الذي يفضل او يرجح الترجيح تارة يكون بدليل نقلي وتارة يكون برعاية للقواعد الشرعية. درجة الحديث حديث من أقال رواه خالد وحسنه الترمذي، وهذا الحديث صورت في صحته لأجل أنه من رواية الحسن البصري رحمه الله عن سمرة، والحسن عن سمرة مما خلف فيه العلماء كثيرا، هل سمع الحسن من سمرة أم لم يسمع، والعلماء لهم في ذلك أقوال كثيرة، فمنهم من يصحح السماع مطلقا ومنهم من لا يصحح السماع مطلقا، يقول لم يسمع الحسن من سمرة ويجعل ذلك عن قبيل المنقبض او المرسل في تاريخ شعبهم، ومنهم من يقول سمع الحسن من سمرة حديث. أربعة أو عشرة أو اثني عشرة على اختلاف الأقوال في ذلك. وسماع الحسن عن سمرة ثابت في روايات صحيحة أن الحسن قال سمعت سمرة وحدثني سمرة، ونسخ أن الحسن البصري أدرك سمرة وجاءت الروايات بأنه سمع منه، لكن هل سمع منه كل الأحاديث التي رواها عنه أو سمع منه بعضها؟ اختلف أهل العلم في ذلك. ولأجل هذا الخلاف اختلفوا في ترشيح الأحاديث التي من رواية الحسن عن سمرة، ولم يصرح فيها بأنه سمع ذلك عن سمرة. أما قول من قال أنه لا سمع الحسن عن سمرة مطلقا فهذا فيه نظر وفيه ضعف، لأنه جاء الإسناد الصحيح أن الحسن سمع عن سمرة أحاديث متعددة. لهذا نقول الكلام في هذا الحديث من حيث درجة الراجع إلى درجة في أحاديث الحسن عن سمرة، ولهذا أشار الحافظ هنا أن الترمذي حسنه وهو مقصور من جمع من أهل العلم. الترمذي رحمه الله أن قول الترمذي رحمه الله هنا موجه يعني أن رواية الحسن عن سمرة حسنة أو صحيحة. لهذا نقول هذا الحديث الصواب فيه انه حسن او صحيح، وذلك بقبول روايات الحسن عن سمرة عند عدد من اهل العلم. من احكام الحديث حديث دل على عدم إيجاب غسل يوم الجمعة، وأن الاكتفاء بالوضوء لا بأس به، ومر معنا الكلام على المسألة بتفصيل. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان.
قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه احمد والاربعة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. معنى الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام بتوصيله القران كان يقرا الصحابه القران، واقراء القران في كل حال الا اذا كان عليه جنابا عليه الصلاه والسلام فانه لا يقرا القران. لغه الحديث قوله كان النبي عليه الصلاة والسلام مر معنا أن كلمة كان عند الأصوليين فيها اختلاف، وفي دلالتها هل تدل على الاستقرار أو على الدوام أو على مجرد الفعل، أقوال عندهم. وذكرت لكم أن الصحيح أنها بمجردها لا تدل على الدوام ولا على الاستقرار، وإنما تدل على الفعل دون غيره، يعني حصول الفعل دون غيره. وذلك أنها جاءت في القرآن في بعض صفات الله جل وعلا وفي بعض الأشياء كما كان فيما لم يحصل إلا مرة. قوله يقرؤون القرآن يعني يقرؤون أن يعلمنا القرآن، هذا يعني أن تعليم القرآن يكون بالتلقين، يعني أنه يقرأ ويقرأون. فقوله يقرؤون القرآن لا كان مجرد علماء، بل هو يقرأ وهم يقرؤون، وهذا هو الطريقة الصحيحة في تعليم القرآن. بل النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه القرآن واتبع القراءة كما قال جل وعلا: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الطريقة الصحيحة في تعليم القرآن أن يقرأ المعلم الآية ثم يقرأها التلميذ بعده. أما قراءة التلميذ ابتداء ثم تصحيح المعلم حتى يصل إلى الصواب الطالب أو التلميذ، هذا غلط. لابد أن يقرأ المعلم أولا، لأن القرآن بالتلقي، فإذا قرأناه فاتبع القرآن. فالله جل وعلا تكلم بهذا القرآن فسمعه جبريل فأدى ما سمعه، فقرأه على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام تلقاه فبلغه كما سمع. فإذا هي اتباع لهذا القراءة. القراءة سنة متلقاة وعبادة ليس فيها اجتهاد، وإنما هي بالتلقي لهذا المعلم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقال أنه يقرأ القرآن، يعني يقرأ هو ويقرأ ويقرأ عليه الصحابة. درجة الحديث، حديث أيضا مما اختلف في صحته، وهو حسن يعني في طرقه. من أحكام الحديث، هذا الحديث جاء في هذا الباب الغسل وحكم الجنب. ذكرنا لكم أن من أحكام الجنب ما يتعلق بقراءة القرآن، ما يتعلق بلبسه في المسجد ونحو ذلك من الأحكام، حيث وجوب الجنب واغتسال الجنب وبعد ذلك. لهذا أورد الحافظ هذا الحديث مبينا أن الجنب لا يقرأ القرآن. وهذه المسألة اختلف فيها، هل الجنب يترك القراءة مطلقا أم لا يتركها؟ والحديث دل على الفعل، فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الفعل يتقاطر عن درجة التحريم، يعني عن درجة التحريم قراءة القرآن لمن كان جنبا. فقوله رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ من القرآن ما لم يكن جنبا، وكما جاء في الرواية الأخرى كان لا يحجز عن القرآن شيء إلا الجنابة. فهذا يدل على الفعل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن القراءة إذا كان جنبا، وهذا يحتمل أن يكون امتناعه لأجل عدم الجواز أو لأجل الأدب. يحتمل أن يكون هذا ويحتمل أن يكون هذا، ولأجل هذا الاحتمال اختلف العلماء في المسألة. فمنهم من نظر إلى أن امتناعه لأجل عدم الجواز، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يترك القرآن قراءة القرآن لأجل حدوث شيء من جهة الأدب، بل كان عليه الصلاة والسلام هو الذي يقرأ القرآن ويقرأ القرآن، فلا يمنعه كل شيء أعظم من القرآن، والقرآن قراءة القرآن من أفضل الأعمال. ولهذا رجح جانب أن يكون امتناعه لأجل عدم الجواز، لأن الأدب في هذا لا يكون دائما أن ما يقرأ القرآن أبدا ما دام أنه جنب. قالوا ولو ورد منه عليه الصلاة والسلام قراءة وهو جنب لنقل ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. فلما امتنع عن ذلك ودل عدم النقل على الكلام قلنا يعني قالوا إنه ليس بجاهز. والقول الثاني أن قراءة القرآن للجنب ممنوعة من جهة الكمال والأدب، فلو شاء أن يقرأ القرآن قرأه. والقول الأول هو صحيح، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأجمع الأئمة على منع قراءة القرآن للجنب، ويعني الأئمة الأئمة الأربعة والأئمة المتبوعين الذين نقلت ملاحظة. لكن الخلاف موضوع. الثاني أن هذا الحكم في قوله يقرؤون القرآن على ما يحفظ عليه أنه قراءة القرآن، وهو قراءة آية كاملة. أما ما كان أقل من آية فلا يحفظ عليها ذلك، لأن القرآن أقله يعني من جهة الاسم أقله آية. لهذا قال العلماء أما بعض الآية فله أن يقرأها لعدم شك اسم القرآن عليها مجرد، يعني إذا نظر إلى أنها آية فإن يكون هناك يعني يشتر عليها أنها تقرأ ويقرأها. أما بعض الآية فلا تدخل في الاسم، لهذا رخصوا في قراءة بعض الآية لا في الآية كاملة. وأيضا رخصوا إذا لم يصح بالقراءة وإنما فقط الذكر، كأن قال مثلا حسبنا الله ونعم الوكيل، أو قال الحمد لله رب العالمين، أو قال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ونحو ذلك، إذا قصد به الدعاء ولم يقصد به التلاوة. أما إذا قصد القراءة فإن لا يجوز له ذلك. نعم.
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم فانه انسب للعود.
قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم فانه من حفظ العود. وللأربعة عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماءها وهو معلوم. الحديث الأول فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن المرء إذا جامع أهله وأراد أن يعود إلى هذا الجنان أو المباشرة أنه يتوضع بينهما وضوءا، يعني يتوضع دون انقطاع أطرافه وينقيها بعض المعلومات، يعني يطهرها بعض التعصير، وعلل ذلك بأنه أنشر له، يعني أنشر لعوده لمباشرة أهله. وحديث عائشة الذي بعد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماءها، يعني من غير أن يتوضع قبل النوم. لغة الحديث قوله إذا أتى أحدكم أهله، هذا كناية عن حصول الجماع، وهذا من بلاغة الشارع وحسن الأدب في محاضرة الناس، وأن الألفاظ كلما دل على المراد فإنها أولى أن ينتصر على ما دل على المراد في ذكر الأشياء المستقرة من أن يفصل الكلام في ذلك. وهذا هو الذي جاء في القرآن، وهو الموجود في السنة كثيرا، أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمي بكنايات ويذكر إشارات ويدل بالألفاظ على المرافقة. والله جل وعلا حينما ذكر بعض هذه الأشياء في القرآن قال في وصف قرب الرجل من أهله والمباركة ونحو ذلك، قال نساءكم حرف لما نساءت حرفة أن نسيتكم. وهذا كله شرط الذهن عن أن ينشغل بذكر الأشياء التفصيلية إلى مسألة يهلكها عادة، وهي مسألة الزراعة والحرف إلى آخره. فيحصل المقصود من الإفهام في الأمور الفقرية دون فوضى التفاصيل التي ينبغي أن لا يقال فيها. وكذلك قوله جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. واللباس هو ما يلاقى المرء فيكون قريبا من بدنه، كالمباركة والقرب الشديد بين الرجل وبين أهله، جاء ذكره بهذا اللفظ البليغ العالي الذي فيه مع بلاغته فيه تنبيه المسلمين على الأدب في ذكر هذه الأمور. ولهذا كلما جاء المعلم أو جاء الأب أو ولي الأمر أو الوالد أو الوالدة في ذكر هذه الأشياء لأبنائهم أو بناتهم أو نحو ذلك، أو فيما يتعاطاه أهل الأدب من طلاب العلم ونحو ذلك، في ذكر هذه المسائل ينبغي أن تكون الألفاظ فيها عالية، وأن يقتدوا فيها بالشرف، وأن لا يصير تكون ألسنتهم كألسنة العوام أو ألسنة من ليس حاملا للعلم، لأن العلم إذا حمله صاحبه فله أثر عليه حتى في ألفاظه وحتى فيما يفعل وفيما يذر، يعني من جهة انتقاء اللفظ والجمال الكلمات ونحو ذلك. ولا شك أن اللسان هو أول من يستفيد من العلم والعمل كذلك. لهذا نتعجب بهذا الأدب، وأن المرء قدر الإمكان إذا كان يحصل له الإفهام في مثل هذه المسائل دون خوض في التفاصيل، فإن هذا هو الأدب الشرعي. وهذا أيضا مما ينبغي أن يعتني به مثل الأطباء ومثل من له مثال بالأمور التي فيها ذكر لهذه التفصيلات، كذلك المستفتي إذا استفتى عالما أو امرأة تستفتي عالم أو المفتي يفتي ويبين الحكم، فلا يذكر أشياء لا داعي لها، وإنما المقصود من الكلام هو إفهام المراد. فإذا حصل الإفهام باللفظ العالي وباللفظ البليغ، باللفظ الذي ليس معه ترك للأدب، فإنه هذا هو المقصود شرعا، وهو المقصود وقارا، وهو المقصود أيضا عند عقلاء الرجال وأصحاب الهمم والفطر العالية. قوله أنشط للعود، العود هذه يعني المعاودة والرجوع، فالعود هنا مصدر عاد إلى الشيء يعود إليه عودا، يعني رجع إليه. درجة الحديث، حديث صحيح رواه مسلم، وزيادة الحاكم أيضا صحيحة إن شاء الله.